أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل الله، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. سيما بقية الله في الأراضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين. إذن كما تعلمون، كان الكلام في الإيراد السابع على القول بصحة من باع شيئا ثم ملكه، ومن ثم ملكه بالملكية الاختيارية كما لو اشترى، ومن ثم أجاز المعاملة التي أوقعها أولا. فالقائلون بالفساد وبعدم الصحة استدلوا كما أشرنا سابقا بمجموعة أدلة، والشيخ عبر عنها أنه أوردوا على الصحة بمجموعة إيرادات، والنتيجة واحدة بناء عليه. سواء قلنا أدلة على القول بعدم الصحة أو قلنا بأنها إيرادات على القول بالصحة، فالنتيجة واحدة، وهي عدم الصحة وفساد المعاملة الأولى التي وقعت بين الفضول وبين المشتري، وملكية الفضول بعد ذلك إن صح التعبير لنفس الشيء الذي باعه أولا، ومن ثم إجازته لتلك المعاملة لا تغني ولا تسمن من جوع في الحقيقة. فكان الكلام في الإيراد السابع كما تقدم هي في الروايات، والروايات من دون شك ولا ريب متضافرة، إلا أن الروايات كما قرأنا قسمناها إلى ثلاثة طوائف: روايات مطلقة، وهو ما عبرنا عنها بالروايات العامة، أي أنها لا تختص بهذا المورد، بل تشمل حتى المعاملات الفضولية التي لا يكون فيها إلا طرفان، مو ثلاثة أطراف أو أربعة أطراف، فضلا عن موردنا الذي فيه ثلاثة أطراف، أو عن موردنا الذي فيه معاملتان، وإنما المورد الأول فيه معاملة واحدة. الطائفة الثانية، وهي في الحقيقة واردة في بيع الكلي، وإلا لم تتعرض لمورد للمال الخارجي، وقلنا هذه فيها مشكلة، أنا أجبت عنه وسيجيب عنه في نهاية المطاف، أن هذه حتى لو وجهناها في الحقيقة ودفعنا الشبهة فيها على عدم الصحة في البيع، فهذه تستلزم شيء لا يمكن الالتزام فيه، وهو ما عبرنا عنه بيع شيء في العهدة أو في الذمة بعبارة أخرى، مستجمعا لكل المواصفات، فقط وفقط يكون دور البائع بعد ذلك أن يأتي به ويسلمه للمشتري. إما أن يكون كلي في الذمة على أساس ليس موجودا، وإنما يذهب ويأتي به ويشتريه وما ناظر، أو بشكل آخر، وهذا لا أحد يشكك في صحة هكذا معاملة. ولذلك في قضية بيع السلم، هو أحد مصاديق البيع الذي المشهور يلتزم بصحته. هذه الطائفة الثانية. الطائفة الثالثة لا تتحدث في الحقيقة عن ماذا؟ عن المال الفعلي الخارجي، هذا الثوب، هذا الكتاب، هذا الكذا، هذا الفلان. فالكلام مر في الحقيقة، وبناء عليه تقدم الكلام في ردود أصل الدعوة وتفنيدها، وكنا نتكلم على أساس أن نثبت شيء. هذا الشيء الذي نريد أن نثبته يمكن أن نقول بأن الرواية، يمكن توجيه الروايات بشكل عام، بهذا الشكل بحيث لا يصطدم مع القول بالصحة أن نقول بطلان البيع وهو بنكتة لا تواجبه البيع كما في البيع الشخصي صبحكم الله بالخير أو في بيع المال الخارجي، يعني بعد تحقق المعاملة الأولى في الحقيقة لا يكون هناك إلزام والتزام من الطرفين بحيث يكون البائع ملزم أمام المشتري بالنقل والانتقال للمبيع جملة وتفصيلا، والمشتري ملزم أمام البائع بالمبيع بالثمن جملة وتفصيلا. يعني يتحقق النقل والانتقال ويتحقق لكل منهما أن يتصرف، ويكون لكل منهما أن يلزم الآخر بكل ما تفرضه المعاملة الصحيحة، وأن لا يكون لأحدهما في الحق لا يكون لأحدهما أي خيار في الرد وعدم الرد. يقول وهذا نحن لا إشكال ولا ريب بأنه نحن نسلم فيه، ونقول بأن الصحة بهذا الشكل لا يمكن القول بها ولا نلتزم بها، وإنما كلامنا أين؟ كلامنا هنا أن المعاملة الأولى تحققت، وعليه في المعاملة الأولى البائع ليس ملتزما أمام المشتري بكل شيء من ناحية الثمن من ناحية المبيع، والمشتري ليس ملتزما أمام البائع في كل شيء من ناحية الثمن، ولذلك قلنا بأن المعاملة تبقى معلقة إلى أن يجيز المالك بعد تملكه بعد يعني أن يشتري. وقلنا بأن الإجازة في البيت في الحق في الإجازة في البيت إما أن يرضى وإما أن يرد، إما أن يجيز فيتحقق النقل والانتقال وإما أن يرد. إذن لا يوجد مواجبة كما عبرت الرواية، لا تواجبه البيع يعني لا تجعله بيعا ماذا لازما من طرفك ومن طرفه، فبهذا الشكل لا إشكال. لذلك قال نعم يمكن أن يقال، وصلنا إلى هنا، قال نعم يمكن أن يقال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة بأن المشتري إن أخذ إن شاء أخذ وإن شاء ترك، زين ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الأصيل، هذا في الحقيقة بعد هذا الفهرس الإجمالية لكل المطلب. من هنا نعم يمكن أن يقال، إذن هذا تحت عنوان إن قلته، إشكال في الحقيقة. يعني أنت في الجواب الأول وما قيل ورددناه أنه لا مواجبة من الطرفين، الروايات تقول إذا كان هناك مواجبة من الطرفين ففيه بأس والمعاملة باطل، ورددنا بأنه لا مواجبة من الطرفين بالبيان الذي تقدم. ولكن يقول في رواية خالد المتقدمة ببركة الاستدلال بالمفهوم حيث عبر بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك، يعني قال بعد حينما وجبك واتفقتم ومن ثم ذهبت واشتريت ومن ثم جئت بالشيء المشترى منك، أليس المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قال بلى. فقال إذن لا بأس فيه. مفهومه ماذا يكون؟ بناء على أن الجملة شرطية كما قرأتم في بحث المفاهيم، أحسن. إذا كان المشتري ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا ماذا؟ ففيه بأس، جزاكم الله خير. لنأتي ونطبقها على موردنا. قرأنا نحن في بحث الفضول فيما تقدم بأنه عندنا أصيل وعندنا ماذا؟ فضولي. فقلنا بأن المعاملة من طرف الفضولي تبقى معلقة، لا هي تامة ولا هي فاسدة، تبقى معلقة على موقف الأصيل، فإن رضي تحقق النقل والانتقال يعني أجاز، وإن رد بقي كل شيء في موضعه من طرف سلعته ومن طرف المشتري، فسخ بيع المشتري لأن المشتري أصيل. أما من طرف الأصيل وهو المشتري في المعاملة الفضولية، ماذا ذكرنا هناك؟ قلنا بأن المشتري ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون جاهلا وإما أن يكون عالما، وخصوصا في صورة كونه عالم ويقدم على المعاملة مع الفضولي ويعلم بأن هذا فضولي، إذا من طرفه المعاملة هو عبرنا عنه أصيل. إذا من طرفه المعاملة ماذا قلنا؟ لازمة، وهو يؤخر إن صح التعبير عمليا بأشق الأحوال، ليس له أن يتصرف في من انتقل عنه وليس له أن يتصرف في من انتقل إليه، فإذا المعاملة من طرفه لازمة، فعليه لذا حينما يجيز الأصيل الثاني تحقق النقل والانتقال، إذا رد الأصيل الثاني فحينئذ ماذا؟ من طرفه كأصيل لم يتحقق إيجاب وهو نقل، ومن طرف الأصيل الذي أوجب يكون فسخا لما أوجبه الأصيل. جيد؟ طيب جيد. يقول إن طبقنا رواية خالد قال أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قال بل. قال لا بأس، طبقناه على موردنا. هنا الأصيل إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ لا، الأصيل ليس بالخيار بين الأمرين، إما أن يشاء وإما أن لا يشاء، وهو المشتري في المعاملة الأولى، وإنما المعاملة من طرفه لازمة. فإذا كانت المعاملة من طرفه لازمة فبناء عليه رواية خالد تدل على بطلانها. فهذا إن قلت هذا إشكال المستشكل. رده الشيخ المصنف يقول هذا الكلام صحيح، ولكن مفهوم الرواية يقول ظاهرها أنه إن شاء أخذ وإن شاء ترك، أي أنه من الطرفين، يعني إذا كان فيه بأس، إذا كان لم يشأ يعني هو ملزم بالمعاملة كمشتر وكبائع، وأما إذا كان ملزم أحدهما وأحدهما غير ملزم فيبقى ينطبق تحت مفهوم ماذا؟ مفهوم رواية خالد أنه أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ بل هنا الطرف الآخر إن شاء أخذ وإن شاء ترك، فتكون خارجة عن مفاد الرواية. فمسألة نفي البأس في صورة عدم الإشاءة، عدم إشاءة الطرفين لا أحد الطرفين، وعليه يقول حينئذ ترتفع الشبهة في هذه الرواية. لذا قال نعم يمكن أن يقال، يعني إن قلت كإشكال إن مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد المتقدمة بأن المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك ثبوت البأس في البيع السابق، يا بيع سابق سيد بيع الأول، لأنه عندنا نحن في البين بيعان، بيع أول وبيع ثاني، والمشتري في البيع الأول غير المشتري في البيع الثاني، عندنا مشتريان هنا في الحقيقة. قال ثبوت البأس في البيع السابق بمجرد لزومه على الأصيل وهو المشتري في البيع الأول، أحسنت. وهذا محقق فيما نحن فيه، فيما نحن فيه قال ليس له، إذن هو لازم من طرفه، فليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ففيه بأس، يعني المعاملة باطلة. هذا إن قلت. قلت قال وهذا محقق فيما نحن فيه بناء على ما تقدم، أين؟ في البحث المتقدم في الفضول في البيع الفضولي من أنه ليس للأصيل، خصوصا سيد إذا كان يعلم بأن الطرف الآخر فضولي كما قرأنا، من أنه ليس للأصيل في عقد الفضول فسخ المعاملة قبل إجازة المالك أو رده، خلص من طرفي المعاملة لازمة. لكن الظاهر هنا الجواب، إن قلت هنا قلت هذا الجواب، هذا يجب على أصل الإشكال، قلت لكن الظاهر بقرينة مواجبة بقرينة النهي عن مواجبة البيع، لأنه هم هذا يعني هذا الذي عبرت عنه أنا قلت، قل أن المراد بوجود البأس ليس فقط هو عدم الاختيار في ماذا؟ في المشتري، لا في المشتري والبائع. طب الرواية قالت، الرواية قالت، قالت تتحدث عن المشتري، قال أليس أليس المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قال بل، قال إن ليس فيه بأس. مفهومها شنو؟ إذا كان المشتري ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك ففيه بأس، فهي نص في المشتري، ليش تحملنا إياها شيخنا على ماذا؟ على المشتري والبائع. هذا في الحقيقة حمل على غير الظاهر، يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرينة ودليل، وأن تحمله على الطرفين هذا أول الكلام خلاف الظاهر. ما هو القرينة عليه؟ قال لا، هذا الحمل ببركة قرينة الروايات التي مرت التي عبرت، نهى صلى الله عليه وآله ونهى المعصومون عليهم السلام عن مواجبة البيع، والمواجبة من الطرفين لا من طرف واحد، حينما عبر بالثلاث روايات المتقدمة لا تواجبه البيع، لا تواجبه يعني بمعنى لا تلزمه ولا تلتزم، بمعنى أنه ليس لأحدكما ماذا؟ أن ليس لكل منكما في الحقيقة أن يلتزم بالمعاملة، بحيث ليس له أن يأخذ أو أن يرد بعد الشراء. قال بقرينة النهي عن مواجبة البيع في الخبر المتقدم، فإذا إرادة ماذا؟ إرادة اللزوم من الطرفين لا من طرف واحد، هذا الذي فيه بأس. إذا كان لزوم من الطرفين ففيه بأس، أما إذا كان هناك لزوم من طرف واحد هذا ليس فيه بأس. ليش ننكر المفهوم؟ إذا جملة شرطية ليش ننكر المفهوم؟ احتاج إلى دليل، أليست الجملة الشرطية تدل على الانتفاء عند الانتفاء؟ هو جاي النص مو فقط نستدل بالمفهوم، هو يقول ففيه ها لا 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 ما فهم، وإن شاء ترك بل بالمفهوم، ليش جملة شرطية؟ على أي أساس ننفي المفهوم؟ مفهوم نفي المفهوم لا ظاهر، ظاهر الجملة الشرطية بعد القول بعدمها، يعني حينما تريد أن تشكك في اكتمال شرائط الشرطية خب أنت تحتاج إلى حد ماذا؟ إلى دليل لأن تشكك في تحققها، ولكن جملة ظاهرها جملة شرطية ومكتملة، ففي أي شيء في ذلك؟ وخصوصا الكلام يتكلم وعلق قال فإذن هذا المورد كان البيع بهذا الشكل أليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك؟ قال بل، قال ليس فيه بأس. فإذا واضح أنه إذا لم يشأ ففيه بأس، لا إشكال في ذلك. وبناء عليه قال وعليه، والحاصل خلاصة الكلام المتقدم أن دلالة الروايات عموما وهي الطائفة الأولى وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك مما لا مساغ لإنكاره، لا يمكن أن ننكره، هذا مطلب أنها ماذا؟ أنها تنهى عن بيع ما لا يملك الشخص، يعني بعبارة أخرى لا تبع ما ليس عندك كما مر في الطائفة الأولى العمومات، والروايات الخاصة بعد واضح جيد. وثانيا هذه المقدمة الأولى، المقدمة الثانية أن النهي في الحقيقة ظاهرا كما قرأنا، في محله كقدر متيقن النهي في المعاملة ظاهر في ماذا؟ في الفساد، ظاهر في فساد المعاملة. أما حمله على الكراهة تارة أو على الإرشاد إلى كذا، هذا يحتاج إلى قرينة. فإذا مبدأ مسلم أن أيضا النهي في المعاملة ظاهر في الفساد، يبقى أنه أيضا ظاهر في الحرمة التكليفية، هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى قرائن في البين. ولكن الذي يهمنا نحن أنه ظاهر في الفساد. ودلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة. طيب جيد، فبناء عليه إذا كان في الحقيقة النهي عن بيع ما لا يملك والنهي ظاهر في الفساد، خنأتي ونطبقه على موردنا. المعاملة الأولى بيع ما يملك أو ما لا يملك؟ بيع ما لا يملك. طيب المقدمة الثانية ماذا تقول؟ والنهي ظاهر في الفساد. فإذا بناء عليه البيع الأول فاسد وهذا وباطل. ذهابكم من هنا ومن هناك وما شاكل، تعالوا وفتشوا عن حل. فإذا هذا الدليل بهذا الشكل محكم. يبقى الكلام يريد يقول احنا أجبنا، قل صحيح نحن قبلنا النهي، هناك نهي عن بيع ما لا يملك صحيح مسلم، والنهي يقتضي الفساد مسلم، ولكن الكلام في أي فساد؟ الكلام في أي فساد؟ ما المراد من الفساد هنا؟ إذا حملتموه على الفساد بمعنى أن المعاملة الأولى بعد انتهت وقعت فاسدة، لا يمكن بأي شكل من الأشكال ترميمها صح التعبير وتصحيحها ولحوق شيء يحييها أو يكملها إن كانت ناقصة، بل حينئذ نقول لا جدوى في البحث فيه جملة وتفصيلا، ونقول بالبطلان. ولكن يقول نحن كلامنا في الفساد المطروح هنا الفساد بهذا المعنى، أن الملكية المطلوبة شرعا وهو النقل والانتقال في المعاملة الأولى بين البائع والمشتري قبل أن يمتلك البائع في المعاملة الجديدة، بحيث أن يكون المبيع ملكا للمشتري والثمن ملكا لمن؟ للبائع، والمشتري يسلم الثمن للبائع، والمشتري يلزم البائع في ماذا؟ في المجيء بالثمن وإقباضه. إذا كان بهذا المعنى صح، هذا هو الفساد صحيح. نقول المعاملة نهي عن معاملة، والمعاملة والنهي عن المعاملة يقتضي الفساد، أي أنه لا يلزم كل منهما بنتيجة المعاملة الكاملة التامة. أما هذا صحيح، ولكن هذا لا ينافي أن المعاملة في الحقيقة إذا تحققت في الأولى بين الطرفين بهذا الحد، نقل وانتقال من طرف الأصيل في الأولى وهو المشتري متوقف على النقل والانتقال التام من البائع المتوقف على ملكية البائع في المعاملة الثانية، حتى يرضى ويكون النقل والانتقال في المعاملة الأولى عن طيب نفس. هذا أي ضير في الصحة بهذا المعنى؟ يعني يريد أن يقول أن الفساد في الحقيقة في المعاملة الأولى فساد نسبي وليس فساد مطلقا، هذا هو نتيجة الكلام. فإذا كان الفساد فساد نسبي، بل فحينئذ يعني فساد نسبي لم تكتمل بعد شرائط النقل والانتقال فيه، متى تكتمل؟ إذا تملك البائع الأول المبيع ومن ثم أجاز. فإذا تملك وأجاز فحينئذ يبنى على الشيء مقتضاه ويتحقق النقل والانتقال. هذا خلاصة الكلام. لذا قال إذن ودلالة النهي على الفساد أيضا مما لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة، إلا أننا نقول أن المراد بفساد البيع في البيع عدم ترتب ما يقصد منه عرفا من الآثار في مقابل ماذا؟ في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. مثلا لو فرض حكم الشارع بصحة بيع الشيء قبل تملكه على الوجه الذي يقصده أهل المعاملة، ما هو الذي يقصده أهل المعاملة؟ كأن يترتب عليه بعد البيع النقل والانتقال وجواز التصرف البائع في الثمن، البائع الأول في الثمن الذي وصله من المشتري، وجواز مطالبة المشتري في البيع الأول البائع بتحصيل المبيع من مالكه وتسليمه، يعني إلزامه بذلك، وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله، يعني بعد أن يحصله ليس له الخيار في أن يسلم أو أن لا يسلم، لأنه يكون تسليمه من باب الالتزام بالمعاملة الأولى، ليس إن شاء أخذ وإن شاء ترك، لا، إنما يلزم بالإعطاء. قال وعدم جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه، ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه، لاحظ، جميع تلك الآثار على البيع الأول، هذا معنى الفساد. فإذا ترتبت كل الآثار ولكن ليس للمشتري أن يطالب من البائع بالتسليم وأن يلزمه بالتسليم وبعد التحصيل يلزمه بالتسليم، هذا في الحقيقة ماذا؟ هذا فساد نسبي. بل وهذا المقدار قال ففساد البيع بمعنى عدم ترتب جميع ذلك عليه، وهو لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه، قابلية العقد الأول للحوق الإجازة من مالكه، متى؟ من مالكه حين العقد أو ممن يملكه بعد العقد. من مالكه حين العقد كما لو أجاز المعاملة الأصيل الأول لا الفضولي، كما في المعاملة الفضولية، من الذي أجاز المعاملة الأولى؟ الأصيل الأول، فتصبح المعاملة بين طرفين، الأصيل الأول وهو المشتري والأصيل الثاني وهو البائع، ويكون الفضولي في البين ليس له من هذه المعاملة إلا وجع القلب وتلف الوقت، صحيح؟ أو ممن يملكه بعد العقد، أو لا، الأصيل الأول ما أجاز وإنما ذهب وباع المبيع للفضولي، فمن الذي أجاز المعاملة الأولى؟ الفضولي وهو البائع الأول. فقل حينئذ يتحقق النقل والانتقال. فإذا الفساد أعزائي فساد نسبي وعليه، فمن هنا ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد الذي سلمناه بالبداية بأن النهي يدل على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا، يعني نقول أنه النهي عن الفساد يعني أن النهي في المعاملة يقتضي الفساد، أن المعاملة التي وقعت في الحقيقة بين الفضول والأصيل هذه تقع كأنها ماذا؟ كأنها لم تقع، هذا معنى أنها تقع لغوا، كأنها لم تقع، وكأنها لم تقع بناء عليه إذا اشترى بعد ذلك الفضول من الأصيل لابد إذا أراد أن يبيع الأول أن يأتي بعقد جديد. جيد. قال وليس ولا يجب على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثر أصلا، كما يستفاد من وجه دلالة النهي على الفساد فإن حاصله دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب وبيان أن مقصوده من الفعل المنهي عنه هو ماذا؟ هو الملك والسلطنة من الطرفين ولا يترتب عليه، طبعا واضح، يعني يريد أن يقول له ترى دير بالك، يعني أنت ما دمت غير مالك لا تبع ما ليس عندك أو ما ليس لك، يعني أنه ما لم تملك لا يمكنك أن تتعامل مع المبيع معاملة الأصيل، تملك تملك، لا، وهذا بلا، هذا لا إشكال. قال لا يترتب عليه، فهو غير مؤثر في مقصود المتبايعين، لا أنه لغو من جميع الجهات. وإلا إذا كان لغو من جميع الجهات كما قرأنا، حتى الفضولي الأول، الفضولي بالمعنى الأول فاسد. اللهم إلا أن يقال إن عدم ترتب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيد بانضمام بعض الأمور اللاحقة كالقبض في الهبة ونحوها والإجازة، هذا بعد أكثر. يقول حينئذ نقول بأن الآثار، نقول بأن العقد المتحقق ما بين العقد المتحقق والواقع إما أن يكون من أصيلين وإما أن يكون من أصيل وماذا وفضولي، فبناء عليه حينما نقول بأنه لا يؤثر، حين نقول أن رواية النهي قالت لا تبع ما ليس عندك، أي لا تتعامل مع المبيع معاملة أنه مملوك، وتنقل المبيع جملة وتفصيلا مع أنك لا تملك، جيد، هذا مراده. أما أن تبع بحد ما تتمكن منه، بحيث يعني بحد ما تتمكن منه، العبارة شوي فيها تساهل، بحد ما لك أن تتصرف فيه كفضولي، هذا لا ضير فيه، بحيث أن المعاملة حتى يكتمل الأثر، حتى إذا اكتملت يترتب الأثر وهو النقل والانتقال. ما هو اكتمالها؟ اكتمالها أن تملك إذا أردت أن تجيز أنت، وإن لم تجز أنت فيجيز من؟ الأصيل الثاني في المعاملة. أو أكثر من هذا، أو أنه لا، أصلا نحن ذكرنا أن المعاملة في الحقيقة حتى لو كانت من أصيلين، حتى لو كانت من أصيلين ومكتملة جميع أجزائها وشرائطها، ورضا موجود، يعني في الفضول ماذا نحتاج نحن؟ يتبقى فقط وفقط عندنا طيب النفس والرضا الذي أمطناه بالمالك الأصيل بأن له أن يرضى ويجيز وله أن يرد. لا، لو كان كل منهما أصيلين وتم كل شيء في المتعاقدين وفي المبيعين وعمدته الرضا من الطرفين، مع ذلك نقول بأنه لا يتحقق نقل وانتقال، فالنقل والانتقال يتوقف على شرط إن تحقق يبنى على العقد مقتضى، وإن لم يتحقق فلا يبنى على العقد مقتضى. فيكون موردنا من قبيل هذا، مثل قال في المبيع الذي قلنا بأنه يشترط في صحته القبض والإقباض في مجلس البيع، أو لا، القبض والإقباض في الحقيقة، فبناء عليه كما في قضية الهبة، الهبة أليست الملكية؟ نقول بأن الملكية متوقفة على ماذا؟ على القبض. يعني حتى لو وهب، حتى لو صيح، حتى لو أنشأ، حتى لو قبل الطرف الآخر، ما لم يقبض لم تتحقق هبة، سواء كانت على ذي رحم أو على غير ذي رحم. فإذا لاحظوا في كل هذا، فيكون حينئذ هذا الشيء الذي يتوقف عليه النقل والانتقال بشكل مطلق في الأصيلين موجود، كما في القبض، كما في قضية الهبة، القبض في الهبة. في موردنا قضية الإجازة في البيع الفضولي، في البيع الفضولي الأول إذا كانت المعاملة معاملة واحدة لا معاملتين، إذن على ماذا يتوقف البيع الفضولي الأول؟ على الإجازة. فلذلك قال إذن كالقبض في الهبة ونحوها والإجازة في الفضولي لا يقتضي النهي عنها بقول مطلق، إذ معنى صحة المعاملة شرعا أن يترتب عليها شرعا المدلول المقصود من إنشائه ولو مع شرط لاحق. وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط. طيب لو فرضنا أن المتعاملين طارة يكونوا بانين على مراعاة ذلك الشرط كما في قضية الهبة جيد، وطارة المتعاملين مبانين على مراعاة ذلك الشرط كما في بيع من؟ في بيع الغاصب. في بيع الغاصب سوى جاي بيع لنفسه، ما إلى نظر أن الفضول أن الأصيل له حق أن يجيز. يقول عدم بناء المتعاقدين أو أحدهما على مراعاة الشرط وهو طيب النفس من الأصيل لا يضر في كون المعاملة المتحققة مستجمعة للشرائط، وفقط وفقط تتوقف على رضا من له الحق في الرضا، وهو من؟ الأصيل إن كانت معاملة فضولية بين طرفين في عقد واحد، أو الأصيل إن كان ماذا؟ إن كانت المعاملة إن كان الشيء المتنازع فيه معاملتان، الأولى فضولية والثانية ماذا؟ أصيلين. لذا قال ولو مع شرط لاحق، وعدم بناء المتعاملين وعدم بناء المتعاملين على مراعاة ذلك الشرط لا يوجب النهي عنه إلا ماذا؟ لا تبع ما ليس عندك، يكون نهيا مقيدا لا مطلقا، يعني لا تبع ما ليس عندك من دون إذن، من دون رضا من له الرضا، من دون إجازة من له الحق في الإجازة وهو الأصيل. إما أنت كبائع في المعاملة الأولى بعد أن تمتلك، وإما من؟ وإما نفس الأصيل إذا لم تمتلك وبقيت المعل وبقي المبيع ملكا للأصيل، إلا مقيدا بتجرده عن لحوق ذلك الشرط. فقصدهم ترتب الملك المنجز على البيع قبل التملك، بحيث يسلمون الثمن ويطالبون المبيع لا يوجب الحكم عليه بالفساد. صحيح. فالإنصاف أن ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع، وعدم ترتب أثر الإنشاء المقصود منه عليه مطلقة حتى مع الإجازة. وأما صحته بالنسبة إلى المالك إذا أجاز فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع، فلا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز، فيرجع فيه إلى أين؟ إلى مسألة الفضول. ومسألة الفضول أثبتنا هناك بشكل مفصل بأنه يصحح البيع. نعم قد يخدش، يأتي يخدش، لأن هنا أكملنا، فقط يريد أن يشير إلى الإشكال المتقدم أنه عند الطائفة الثالثة من الروايات، وهي التي تنهى عن بيع الكل في الذمة، فهذه تفتح لنا مشكلة كيف نرده؟ يأتي الحديث، والحمد لله رب العالمين.